إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أيام رمضان تجري بين أيدينا مسرعة، فمنذ أيام قليل كنا نرحل لرمضان قائلين له أهلا رمضان، ولكن سرعان ما جرت الأيام ولا نستطيع إلا أن نقول لرمضان الآن مهلا رمضان، مهلا رمضان. ليلة اليوم بإذن الله أو ليلة غدا بإذن الله، هذه الليلة الآتية بإذن الله هي ليلة 13 من رمضان، 13 رمضان، الليلة رقم 13 من رمضان، الليلة القادمة دي، ولم يتبقى لنا إلا ليلتين ونبدأ في العد التنازلي لرمضان إن شاء الله. بإذن الله ليلة الأحد وليلة الاثنين خلاص نصف الأول من رمضان يكون قد انتهى. من منا الفائز في هذه الأيام فنهنيه، ومن منا الخسران فنعزيه. أسأل الله ألا يجعل أحد منا أبدا خسران. أحبابي الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم يكثر من أعمال البر ويكثر من أعمال الخير، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، حتى إنه يكون كريح مرسلة، الريح إذا نزلت إلى بلد فإنها لا تترك بيتا من بيوت هذه البلد إلا وتدخل فيه، فكان خير النبي في هذا الشهر لا يترك بيتا من بيوت الأنصار إلا ويدخل فيه من خير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو شهر الجود والكرم، وهذا هو عنوان خطبتنا عباد الله، أبواب الخير في رمضان. هذا الشهر منح من الله سبحانه وتعالى، منح ليبذل كل إنسان منا ما أتاه الله عز وجل، كل على حسب طاقته، كل ينفق في أبواب الخير وفي سبل الخير. أحبابي الكرام، الصدقة من أعظم أبواب البر ومن أعظم أبواب الخير التي حثنا ربنا تبارك وتعالى عليها. عشرات الآيات في كتاب الله وعشرات الأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت في شأن هذا العمل، أن يكون الإنسان منا كريما، أن يكون الإنسان منا قد ملك نفسه فيستطيع في كل وقت من الأوقات أن يبذل من ماله ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، أن يبذل من ماله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. من أجل وأعظم أبواب البر أن يكون الإنسان متصدقا. ولماذا الصدقة؟ واحد، لرفعة مكانة صاحبها عند الله سبحانه وتعالى، ولرفعة منزلته في الدنيا والآخرة. أحبابي الكرام، لربما يعطي الله سبحانه وتعالى الإنسان منا مالا يصل بهذا المال إلى أعلى منازل الجنة يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله المال والعلم، آتاه الله المال ومن الله عز وجل عليه بالعلم، فهو يعلم لله فيه حقه ويصل به رحمه، فهذا بأعلى المنازل. هذا ليس صواما قواما أبدا، وإنما رجل أتاه الله المال فنظر في هذا المال، ما حق الله في هذا المال؟ الزكاة، فأخرج زكاة ماله، ثم يصل من بعد ذلك رحمه بهذا المال. حبيبنا قال أن هذا الرجل بأعلى منازل الجنة، وفي أعلى منازل الجنة لأنه راعى الله سبحانه وتعالى في هذا المال. قال عمر رضي الله عنه، قال عمر رضي الله عنه: بلغنا أن الأعمال تنافست فيما بينها، فقالت الصدقة: أنا أفضلكم. هذا الكلام من عمر رضي الله عنه، وهو يؤول قول الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. ليه؟ ما قالش عشان أصلي وعشان أصوم ولا عشان أحبك، ولكن قال أمرا واحدا، قال: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. لذا أجمع المفسرون فيما بينهم أن هذه الآية تبين فضل الصدقة، وأن العبد لما عاين معاين، أي من فتح أبواب الجنان أو فتح أبواب النيران، وراء الملائكة قد نزلت من السماء، أيقن أن أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله على الإطلاق هي الصدقة، فقال: فأصدق وأكون من الصالحين. أريد أن أتصدق في هذه اللحظة. عرفوا قدر الصدقة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب الأعمال، أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، سرور تدخله على قلب المسلم، تشبع جوعته، أو تكسو عورته، أو تقضي دينه. ثلاثة من أعمال الصدقات هي من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وأفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. الصدقة دليل على قوة إيمان صاحبها. كثير من الأوقات يعرض على الإنسان باب من أبواب الخير ولكن يبخل، وسبحان الله يجعل الله سبحانه وتعالى ميزان الإيمان، مقياس الإيمان في قلب كل إنسان منا، الدليل على إيمان كل إنسان منا الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان. واحد، الصدقة تدل على علو صاحبها في الدنيا والآخرة. اثنين، الصدقة هي سبيل لدفع القربات عن العبد في الدنيا والآخرة. أنا لا أعلم عملا من أعمال الخير يدفع الله عز وجل به عن العبد قربات الدنيا وأزمات الآخرة مثل الصدقة. ولو تدبرنا في أي أزمة من الأزمات، أحمد معلش حرف الناس اللي صلى في الخيمة، الناس بتصلي في الحر برضه، أحبابنا الكرام اللي بيصلوا في الشارع، الخيمة إن شاء الله مفتوحة ومجهزة للصلاة إن شاء الله. مليانة؟ معلش طلع لقيسة بس إن الناس تفرش للصلاة. أحبابي الكرام، أنا لا أعلم بابا من أبواب الخير أبدا يدفع الله سبحانه وتعالى به الكروبات والأزمات عن العبد، سواء كروبات وأزمات. تقدموا إلى الإمام، جزاكم الله خيرا، لأن الحرب رأى شديد على إخوانكم. تقدموا إلى الإمام، جزاكم الله خيرا. يا أيها الذين آمنوا، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله لكم. لا أعلم بابا من أبواب الخير يدفع الله عز وجل به القربات عن الناس دنيا وآخرة كمثل الصدقة. فالأمراض والأوبئة التي تنزل على العباد، والله لا يدفعها الله عز وجل عن العباد بمثل الصدقة. أبو عبد الله الحاكم صاحب كتاب المستدرك، وهو أحد الكتب الحديثية المهمة عندنا كمسلمين، يصاب بقرحة في وجهه كان لا يرقع عنها الدم، فأخبره بعض أهل العلم أن ينشئ بئرا ليشرب منها المسلمون. قال: فوالله لقد أنشأتها، فما مر أسبوع حتى توقف الدم بفضل الله عز وجل. ويأتي رجل إلى ابن المبارك رحمه الله ويقول لابن المبارك: أصبت بداء أعيا الأطباء، أنا أصبت بداء أعيا الأطباء، الأطباء لا يجدوا لي دواء. فقال: لا أعلم أمرا به يدفع الله عز وجل الكرب عنك كمثل الصدقة، وإن الناس في هذه الأيام في حاجة إلى بئر فاحفر للمسلمين بئرا. قال: فحفر بئرا فشفى الله عز وجل هذا المريض. بل والله معي أنا في مثل هذه الأيام في رمضان قبل الماضي رزقني الله بولد عمر. الولد لما ولد دخل على الحضانة، واتفقت كلمة الأطباء على أن الحالة سيئة وأن الولد سيموت، وأن الولد سيموت. وكان كل يوم الطبيب أسأله: يا دكتور أخبار عمر إيه؟ فيقول لي: مهد لوالدته إن الولد خلاص، الولد بينتهي. رمضان قبل الماضي. فسبحان الله، عدت من الحضانة في حالة لا يعلمها إلا الله، وذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. فأخرجت ما أعانني الله عز وجل عليه والله، ويخرج عمر سليما معافى بفضل الله بعدما اتفقت كلمتهم إن الولد ليست له نجاة، الولد ميت ميت، وعافاه الله سبحانه وتعالى وشفاه وأخرجه سالما. أسأل الله أن يبارك فيه وفي أبناء المسلمين. كرمات الأمراض يدفعها الله سبحانه وتعالى بالصدقة. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب، قال صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. ومن أعظم القربات التي تصيب العبد لحظة موته، فالقلوب تتقلب ولا يدري الإنسان منا على أي شيء يموت. ولكن أهل الصدقات وأهل المعروف يدفع الله عز وجل عنهم كربات الموت، ويرزقهم الله سبحانه وتعالى حسن الختام. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: وإن صنائع المعروف لن تقي مصارع السوء. صنائع المعروف، فعل الخيرات، فعل الخيرات، فعل الطاعات، فعل القربات، يدفع الله عز وجل بها عن صاحبها أمراض السوء. سبحان الله، كم رأينا من أهل الخير، أحد رجال الأعمال في ميد غمر جنازته كانت من أكبر الجنازات في مصر من أيام بسيطة، من أيام بسيطة. يموت هذا الرجل لم يرزقه الله سبحانه وتعالى ولدا، أنشأ جامعات للأزهر في تفاهنا الأشراف، وأنشأ معاهد للأزهر، معاهد ثانوي الإعدادي، وأنشأ مدارس، وأنشأ دور للأيتام، وأنشأ مساجد. بل لما نزلت في أحد الدروس إلى قريته حدثني أهل القرية أنه لا يوجد بلد، لا يوجد بيت في هذا البلد إلا وخير هذا الرجل قد وصل إليه. وسبحان الله، انظر كيف يجعل الله سبحانه وتعالى لأمثال هؤلاء حسن الختام، ويختم الله لهم بخواتيم السعادة، ويجعل الله سبحانه وتعالى جنازات هؤلاء خير شاهد، خير شاهد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فإذا دخل الإنسان منا قبره كان من أشد ما يقابل العبد في هذا الوقت أن ينجيه الله عز وجل من عذاب القبر. ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا كان في قبره كانت الصلاة عند رأسه، والصيام عن يمينه، والزكاة عن شماله، وأعمال الخير من البر والصلة والصدقات والإحسان إلى الناس عند قدمه. الإنسان محاط بأربع جهات، في جهتين من أربعة يحمى الإنسان بهما من عذاب القبر متعلقة بأعمال الخير وأعمال البر وبالصدقات والجود. فإذا أتي بالعذاب من قبل الرأس قالت الصلاة من قبل مدخل، لا يعذب من جهته. فإذا أتي بالعذاب من جهة اليمين قال الصيام من قبل مدخل. فإذا أتي بالعذاب من قبل الشمال قالت الزكاة ما قبل مدخل، لا يعذب هذا الإنسان من جهته. فإذا أتي بالعذاب من قبل القدم قالت أعمال البر والجود والخير والإحسان إلى الناس ما قبل مدخل. ومن أشد ما يعاني الإنسان في قبره حر القبور. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: وإن الصدقة لتطفئ على أهلها حر القبور. أما يوم القيامة فكرباته كثيرة عظيمة، منها دنو الشمس من رؤوس الناس، أما أهل الصدقة، أهل الجود، أهل البر، أهل الخير، أهل العطاء، أهل الإحسان، فإنهم لا يحملون هم الصدقات أبدا. وكيف يحملون هم الصدقات وهم في ظل الرحمن يوم القيامة؟ قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن بينهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، حتى لا تعلم الشمال ما أنفقت اليمين. هذا هو خير الصدقة وبر الصدقة بصاحبها. ليس هذا وحسب، بل وإذا كانت جهنم ستتجلى لكل إنسان يوم القيامة، فإن الله عز وجل جعل من أعظم الأبواب التي ينجو العبد بها من كربات النار يوم القيامة أبواب الصدقات. لذا قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة. إذا كان شق التمرة ممكن يقي العبد من النار، فما بالكم بالذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. هؤلاء الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم. كم الأجر يا رب؟ أقصى الله عنا الأجر حتى نعلم عظيم الأجر الذي أعده الله لهم. لهم أجرهم عند ربهم، واللي بعدها: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في كربات الدنيا أو كربات الآخرة، حماهم الله سبحانه وتعالى عنهم. حمى الله عز وجل هؤلاء من كربات الدنيا وكربات الآخرة بسبب هذه الصدقة التي يخرجها العبد. هذه الصدقة التي يخرجها العبد. لماذا الصدقة؟ لأن الصدقة سبب لمغفرة الذنوب وحط الآثام وحط المعاصي التي يعني يقع فيها الإنسان. إذا كان الإنسان منا على ذنب أو على معصية أو عنده جبال من السيئات والمعاصي، فأنا لا أعلم عملا يغفر الله سبحانه وتعالى به ما قد كان كمثل الصدقات. قال الله سبحانه وتعالى وهو يوضح لنا عظيم أجر الصدقة وأجر المصدقين. قال تعالى في آية: إن المسلمين والمسلمات، وفيها قال: والمتصدقين والمتصدقات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وتستشعر من كلمة أعد أن الله سبحانه وتعالى لن يبر لهم ذنب إلا ويغفره الله سبحانه وتعالى لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الصدقة لتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. بالله عليكم، مهما كانت عظمة النار، لو أن الماء وضع عليها هل يبقى للنار أثر؟ لا يبقى للنار أثر بسبب وجود الماء. وهكذا أيضا فعل الخيرات، فعل الجود، كرم الإنسان، جود الإنسان. وإن الصدقة لتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في نفسه وماله وأهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. الذنوب اللي بيقع فيها العبد يكفرها الله سبحانه وتعالى عنه بالجود والكرم، بالإحسان إلى الناس، بالخير، بالصدقات. يمحو الله سبحانه وتعالى عن العبد السيئات والمعاصي بسبب الصدقات. ليس هذا وحسب، بل الصدقة أيضا مما جعله الله عز وجل فيها أنها مفتاح المضاعفة، مفتاح المضاعفة. فالله لا يجازي عن العبد، يجازي العبد عما يخرج بمثله، لا والله، بل بأضعاف كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني الحبة بتساوي 700 حبة، يعني الجنيه بيساوي 700 جنيه. إذا أخرجت جنيه واحد. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بناقة مخطوبة، ناقة وبها الخطام بتاعها، جعلها لله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم لك بها 700 ناقة في الجنة. ليس هذا وحسب، بل ربما يكون الإنسان منا فقيرا لا يملك إلا قوت يومه. أهل الإحسان من أمثال هؤلاء الذين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى حتى مع قلة ذات اليد، مع قلة ذات اليد يخرج القليل، كل على حسب طاقته. فالله سبحانه وتعالى يقول في شأن هؤلاء أنه يضاعف أجر هؤلاء إلى أكثر من 100,000 ضعف. 100,000 ضعف، يعني لو إنسان موظف فقير على قده واللي جاي على قد اللي رايح، ولكن رزقه الله نفسا سمحة، رزقه الله وجودا وكرما، طلع جنيه لله، الجنيه ده ما بيبقاش ب700، الجنيه ده ما بيبقى ب100,000. قال صلى الله عليه وسلم رب درهم سبق 100,000 درهم، رب درهم سبق 100,000 درهم. وهذا هو الذي يؤول لنا أو يساعدنا على فهم تأويل قول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أضعافا كثيرة ضاعف الله سبحانه وتعالى له. ليه؟ كان عنده ضيق ذات يد، قلة ذات يد، ومع ذلك أخرج، فرزقه الله عز وجل هذه المضاعفة. الصدقات، ليه الصدقة؟ لأن الصدقة وسع للمحل، لأن الصدقة ومن ذاق عرف. اللي ماشي فيكم في أبواب الخير يعرف أن الصدقة هي باب البر الأكبر وباب الخيرات الأعظم. سبحان الله، تجد دايما الإنسان ينطلق إلى باب واحد من أبواب البر، باب واحد من أبواب الخير، فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه أبوابا أخرى. ولو لم يكن من فضل الصدقات إلا هذا الفضل لكفى الصدقة شرفا. سبحان الله، نروح زيارة لمرضى في مستشفى الأورام وناخد حقنة واحدة للمريض هناك. سبحان الله، شوف بقى ازاي الصدقة دي تفتح لك 20-30 باب من أبواب البر. تروح هناك، سبحان الله، يقذف الله في قلبك رقة والله قد لا تجدها في صلاتك، وده يكون باب من أبواب البر. تلاقي قلبك رقة. اثنين، تلاقي سبحان الله الإنسان منا بدون أن يشعر وبدون قصد لسانه بيقول اللهم لك الحمد. لا لا لا، نحن بنتقلب في نعيم الله، والله احنا بنتقلب في نعيم الله. ثلاثة، رزقه الله سبحانه وتعالى الشكر على النعم. ثلاثة، تلاقي قذفه الله عز وجل الحرص، انا مش هجيب حقنة لمريض، لا ده انا هجيب 10. فتلاقيه نازل بيدل الناس على الخير علشان يروح للمستشفى، وتلاقيه بيجمع من الناس علشان يروح يجيب حقن اكتر واكتر. سبحان الله، 4 و5 و6، تلاقي العمل الواحد فتح ليك في عشرات الاعمال. دي من بركات الصدقة، ان الصدقة دي عاملة زي باب بتفتحه فتدخل على مكان فيه عشرات الابواب. كل باب من هذه الابواب فيه من الفضل ما لا يعلمه احد الا الله. الصدقة بوابة لاعمال الخير، بوابة لاعمال البر. لذا جعل الله سبحانه وتعالى كما ان للصدقة في الدنيا باب اذا فتح يدخل الانسان على بوابة من الخيرات، فان الله سبحانه وتعالى يجعل أيضا ربنا تبارك وتعالى بابا في الجنة أعده الله سبحانه وتعالى للمتصدقين، يدخلهم على كل أبواب الخير وعلى كل صور الخير. سبحان الملك العظيم، سبحان الملك العظيم. أحبابنا الكرام، الصدقات ليه؟ لأن الصدقات باب للرزق، باب يبارك الله سبحانه وتعالى فيه في مال العبد. فوالله ما نقص مال من صدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم، تجد الإنسان كلما أنفق تولى الله سبحانه وتعالى الإنفاق عليه، يبارك الله له في ماله وآله وولده. والله أحباب الكرام، كم دفعت الصدقات عن العبد من الشرور والأخطار. سبحان الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال أنفق يا بلال، ولا تخش من ذي العرش إقلال. أنفق، طلع. بلال كان عبد فقير، أنفق يا بلال، ولا تخشى من ذي العرش إقلال، ما تخافش من القلة، لا والله، بل سيوسع الله سبحانه وتعالى عليك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، ما فتح عبد منكم باب صدقة إلا فتح الله له باب رزق. يفتح الله له باب الرزق لما فتح باب الصدقة، يفتح باب الصدقة ويدخل يلاقي خيرات نازلة من السماء على هذا الإنسان. أختم بهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم: كان في من كان قبلكم رجل يسير في فلاه صحراء، فسمع صوتا في سحاب: اسق حديقة فلان. قال: سبحان الله، سحاب يتكلم. فتبع السحابة فأنزلت ماءها في حرة، الحرة الأرض الصخرية، تخيل معايا ماء نزل على الأرض الصخرية بينشي بقى الماء في قنوات وعيون وبيجري في كذا اتجاه. قال: فإذا شرجة عين مية قد استوعبت الماء كله، فتبعها، فإذا رجل قائم بمسحاته يحول الماء إلى أرضه. فقال: يا عبد الله، ما اسمك؟ اسمك إيه؟ قال: اسمي فلان، للاسم الذي سمعه في السحاب. قال: أقسمت عليك بربك، ما تصنع في حديقتك؟ الماء اللي نزل ده ووصل لحد أرضك، ماذا تصنع في حديقتك؟ فقال: ولمن؟ قال: سمعت صوتا في السحاب يقول: اسق حديقة فلان لاسمك. ما رزقه الله، رزقك الله به، الرزق اللي جالك لحد عندك ده، ده منين؟ جاء بسبب ايه؟ قال: أما إنك إذا قلت هذا فإنني أنظر إلى ما يخرج منها، فآخذ أنا وأولادي ثلثا وأرد في الأرض ثلثا، وأما الثلث الثالث فأجعله في الفقراء والمساكين. فقال: بهذا والله رزقت، بهذا والله رزقت. قال: من عباد الله، بين صاحب هذا البستان وصاحب هذه الحديقة الذي كان يخرج منها لله، كيف أن الرزق ذهب إلى مكانه، وبين أصحاب الجنة الذين ذكرهم الله في سورة القلم لما منعوا الفقراء والمساكين. قال الله سبحانه وتعالى: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، أي لا يستثنون نصيبا الفقراء، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم. الرزق إنما يأتي بالصدقة، وما فتح عبد باب صدقة إلا فتح الله سبحانه وتعالى له باب رزق وباب جود وباب كرم منه سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يعني في البداية عفوا أرجو من إخواننا في الخيمة نقارب بين الصفوف عشان بس المكان يتسع لنا، جزاكم الله خيرا. أحبابي الكرام، الصدقة من الأبواب العظيمة جدا اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى عن الإنسان، يرضى الله سبحانه وتعالى عنك إذا كنت رجلا كريما لا يمر عليك يوم إلا أخرجت ما تيسر لك في أهله، في أهله أي في أهل الصدقة، في المحتاج فعلا. وأنا لا أعلم شيئا يمنع غضب الله سبحانه وتعالى عن عبده كمثل الصدقات. لذا قال صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب، تطفئ غضب الرب عن العباد، بل وتجعل الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد. ليه نتكلم عن الصدقات؟ لأن الصدقات إصلاح وتهديد. كلما الإنسان منا بيكون كريم متصدق جواد، كلما سبحان الله رزقه الله سبحانه وتعالى بالنفس الزكية التي نرجوها كلها. النبي كان دايما في دعوته كان بيقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. كيف تزكى أنفسنا؟ لا تزكى النفوس بمثل الصدقات، النفوس لا تزكى بمثل الصدقات. ليه؟ قال الله سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. وإذن زكاة النفس لا تكون إلا بالصدقات. حد يسأل: هو ليه يعني؟ ليه يعني؟
الدين عندنا نصين، نص متعلق بالنعم انت محتاج تشكر عليه، ونص متعلق بالبلاء انت محتاج تصبر عليه. فالايمان نصفان، نصف شكر ونصف ايه؟ صبر. وده اللي النبي قاله: عجبا لامر المؤمن ان اصابته سراء او اصابته ضراء. صح، الانسان منا اللي حريص دايما على الجود والكرم وينزل للفقير لحد بيته. ما هو في واحد بيروح يرمي فلوس ويمشي، وفي واحد بيبقى مع الفقير والمسكين قريب منهم جدا. فتلاقيه نازل لمريض في المستشفى محتاج ايه؟ دواء، اشيل انا الدواء، وينزل في الحر وهو صايم لاقرب صيدليه ويجي ويدفع للدور العاشر في المستشفى علشان يجيب للمريض الدواء بتاعه. في هذا الوقت يمن الله عز وجل عليه بعلاج قلبه من كل الامراض، اقصد الامراض القلبيه. الانسان منا لما بينزل لفقير، لما ننزل لحاله، حاله امراه من امهاتنا، ست من امهاتنا زرناها، الست حوالي 200 كيلو مصابه بمرض الفيل. فلما اقول لها: يا امي انت ايه اغلى امانيكي في الدنيا؟ فتقول لي: اغلى امانيه انا حبيت في مره ان انا اقوم اخش دوره الميه، وقفت على رجليا ركبي فرقعت، وقعت ما بعرفش اقف. فبتقول لي: المكان اللي باكل فيه هو المكان اللي بقضي فيه حاجتي على السرير. ساعتها الشاب اللي في يوم من الايام اللي يكون في قلبه كبر او عجب بنفسه، يا ترى هيكون حاله ايه؟ والشاب اللي بيتمرد في يوم من الايام على والده ووالدته، وبيتمرد على والدته ساعه الفطار علشان الاكل، ويجد ان هذه المراه يعني، فيجد الحاله بهذه الصوره، هيكون وضعه ايه؟ يقول: لا لا لا، ده انا فضل وفي نعمه وفضل. الحمد لله. والحاله اللي نروح لها اللي الاب فيها توفي، والام عندها ثلاث اولاد، بنت عندها مشكله عقليه، وبنت مصابه بالسرطان، والثالثه ماتت بسبب برضه فشل كلوي وسايبه ايتام. تروح البيت عايز تشوف مرضى هتلاقي، عايز تشوف فقرة هتلاقي، عايز تشوف يتم هتلاقي. اللي هيحصل ايه؟ القلب اللي اتملى قسوة من الذنوب والمعاصي، تلاقي الصدمة من رؤية المشهد ده تكسر على الانسان جبال القسوة اللي موجودة على قلبه. لذا لما جاء رجل الى رسول الله فقال: يا رسول الله، جئت اشكو اليك قسوة قلبي. قال: اذا اردت ان يلين قلبك فتصدق على المسكين وامسح رأس اليتيم. تشوف المشهد ده، ربنا يزكي لك قلبك، ويزكي لك نفسك، ويزكي لك حالك. انك في يوم من الايام تروح لمريض، خلاص انت بتسأل الدكاترة وبتتابع، لان خلاص انت حسيت ان المريض ده واحد من اهلك وانت بتتابع حاله كله. لما تسأل الدكاترة اخباره ايه، يقول لك: والله هو المشكلة ان المرض الورم انتشر في الجسم كله، والموضوع ايام، وهو ما يعرفش، ما قالوهوش، ومع ذلك رغم ان الالام لا تتحمل طول ما انت قاعد معاه. هو الظهر الدم، العصر الدم، المغرب الدم، بعد ما يصلي العشاء، طب انا عايز بقى اصلي ركعتين لله. وانت بالحاله دي يرجع الانسان لنفسه يقول: يا ما قصرنا في جنب الله لما نلاقي دول اللي بيتعاملوا مع ربنا كده. يا ما قصرنا في جنب الله لما نروح لأم فقدت خمسة من ولادها مع فقر مبقع، ولما تكلمها ما تلاقيهاش تقول إلا: اللهم لك الحمد، احنا في نعمة، اللهم لك الحمد. بص إيديها وشه وبطنها، وأنت ترجع لنفسك: ده احنا بنتأمر على الصغيرة والكبيرة. عرفتوا ليه ربنا سبحانه وتعالى قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وإيه؟ وتزكيهم بها. زكاة النفس دي، ده بقى الرزق اللي ربنا بيقذفه في قلب العبد رغما عن أنفه. إذا كان في يوم من الأيام حريص على أعمال الخير والجود للحر اللي بره، أكتفي بهذا القدر وأكمل بعد الخطبة يعني رأفة وشفقة بإخواننا اللي قاعدين في الشمس بره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيني وإياكم حر الشمس في الدنيا وحر الشمس يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارفع عنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
اللهم اجعلنا من السعداء في رمضان، واجعلنا من العتقاء في رمضان. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر الكريم إلا وقد أعتقت رقابنا جميعا من الأرض. اللهم اغفر لنا ما قدرنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تعلمنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، بفضلك وكرمك عنك يا أرحم الراحمين. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة. وقبل أن أغادر مقامي هذا، هي رسالة لكل أهل المنطقة، قبل أن أغادر مكاني، رسالة لكل أهل المنطقة. أعرف يقينا أن في مشكلة حصلت بسبب الزحام في المسجد وبسبب الخيمة اللي موجودة برضه، وأعرف برضه أن احنا ضيقنا على بعض أهل المكان في ركنة العربية بعد الخيمة بتاعت النساء، ولكن والله ما أردت إلا الخير، والله ما أردت إلا الخير. بيحضر معانا مئات النساء والبنات في المصلى وبيصلوا. أرجو أن إن شاء الله الكل يصبر، وأنا أعتذر والله عن أي ضيق أو أي أذى ممكن أصاب أحد، أنا أعتذر من على المنبر، أعتذر لكل حد موجود معنا في المنطقة أن يكون أصابه أي أذى من وراء الزحام اللي موجود في المسجد أو الزحام اللي موجود في الخيمة. أنا أعتذر للجميع نيابة عن كل الناس اللي بتصلي، ده الأمر الأول. والأمر الثاني، أرجو إن شاء الله أن نحن نحتسب إن شاء الله كلنا أن الأذى ده لله، والله يعني محدش ياخد من ده جنيه، ولكن هنحتسب ان الامر ده لله سبحانه وتعالى. واذا كان اصبنا اذى فده علشان الناس تصلي التراويح وتصلي معانا الصلوات وتحضر الدروس، فارجو ان شاء الله بصبرنا ده ان احنا ننال اجر كل من يصلي في هذا المكان. اعتذر للمره الثانيه لكل اهل المنطقه عن اي اذى حصل بسبب الزحام، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل ده في ميزان حسناتكم جميعا، جزاكم الله خيرا، بحيث كل انسان منا يبقى عنده علم وعنده الخبره ازاي يطلع زكاه المال بتاعته. احيانا الكرام، اذا من الله سبحانه وتعالى على انسان منا مال، هذا المال اذا بلغ النصاب، واقول ايه هو النصاب دلوقتي، ومر عليه حول هجري مش ميلادي، ومر عليه حول يعني سنه هجري مش ميلادي، وكان المال بتاعه من الاصناف اللي تجب فيها الزكاه، وجب عليه إخراج زكاة المال. طب ممكن تترجم بقى، هترجم بالراحة واحدة واحدة. أول حاجة، لازم المال عندنا علشان أطلع فيه الزكاة إنه يبلغ النصاب. يعني إيه النصاب؟ يعني مش كل واحد معاه 5-6 آلاف جنيه عينهم في جنب يبقى عليهم زكاة، لا، ما عليهمش زكاة خالص، لحد ما يصل لقدر معين. إذا وصل المال للقدر ده أبدأ إن أنا أطلع عليه زكاة المال. طب إزاي أعرف النصاب؟ النصاب النبي صلى الله عليه وسلم جعله لنا اللي هو 85 جرام ذهب من عيار 24. 85 جرام ذهب من عيار 24 احسبها ازاي؟ وبصوا في موقع على الانترنت، لو كتبت بس على جوجل سعر الذهب اليوم هيطلع لك موقع اسمه سعر الذهب، سعر الذهب اليوم. هخش اشوف الذهب عيار 24 بكام. فالذهب عيار 24 مثلا، انا النهارده لما دخلت لقيته مثلا 344 جنيه، فانا بضرب 344 جنيه في 85 جرام ذهب، طلع تقريبا 31,000 جنيه. ده النصاب في السنه دي. اللي عنده 31,000 جنيه فيما فوق ومر عليهم حول، يعني عدى عليهم سنه، وجب على الانسان انه يطلع زكاته. طب يطلع زكاته ازاي؟ لها حسبتين بسيطين جدا. الحسبة الاولانية انه ياخد المبلغ بتاعه يقسمه على 40، اللي هو ربع العشر، اللي هو 2.5% اللي النبي قال عليها. يقسم المبلغ كله على 40، يعني مثلا واحد عنده 40,000 جنيه، عدى النصاب ولا ما عداش؟ عدى النصاب 31، لا ده عدى بفضل الله. طيب عدى عليه سنة؟ عدى عليه سنة بفضل الله. طب يطلع الزكاة ازاي؟ هات المبلغ كله اقسمه على كم؟ على 40، اقسمه على 40، قسمت على 40، يبقى ال 40,000 جنيه اللي عنده زكاتهم كام؟ 1000 جنيه. الحسبة الثانية انه يطلع على كل 1000 25 جنيه.
هيطلع على كل ألف كم؟ 25 جنيه. هي هيها، ما هو المسألة هي هيها، بس الناس بس بتتلخبط. فيا إما إن أنت تطلع على كل ألف 25 جنيه، احسبها كده. مش عارف تحسبها كده، اقسم إجمالي المبلغ على كم؟ على 40، على 40 يطلع ليك زكاة المال بتاعتك. ده الأمر الأولاني. حاجة تانية، حد بيسأل دايما، وده السؤال دايما متكرر، أنا والله أنا كان عندي مثلا 50,000 جنيه، 50,000 جنيه، واديتهم لواحد يشغلهم لي، فيا ترى أنا لما شغلهم الزكاة تطلع على أصل المال اللي هم 50 ولا على الربح اللي بيجي من 50؟ الزكاة على مين فيهم؟ الزكاة أولا الربح اللي بيطلع ده له صورتين. الصورة الأولى إن أنا يعني هو بيطلع في الشهر مثلا 400-500 جنيه، أنا باخد 500 جنيه في البيت بيتصرفوا، وده حال أغلب الناس. فهنا أصبح الزكاة على إيه؟ على الأساسي بس. لا والله ده هو بيجيب لي 500 جنيه وكل شوية أنا باخد 500 جنيه دول أحطهم على الإيه؟ على رأس المال. هنا الزكاة على الإيه؟ على الكل، على الزيادة وعلى رأس المال. ليه؟ لأن الفقهاء علمونا أن الزيادة تابعة لأصل المال، الزيادة تابعة لأصل المال. ثلاثة، حد يسأل يقول والله أنا رأس مالي من الدنيا كلها 30,000-40,000 جنيه، وأنا سلفتهم لأخويا ولا لصاحبي ولا مش عارف لإيه، هل يا ترى أنا طلع زكاتهم ولا ما طلعش زكاتهم؟ ودي تعرف عندنا في كتب الفقه بالزكاة الدين، أطلع الزكاة على الدين ولا ما طلعش؟ الفقهاء رحمهم الله جزاهم الله عنا خيرا قالوا لنا واحدة واحدة، الراجل اللي اتنديته المال ده راجل أمين ولا راجل مماطل متعسر؟ قلت لنا يا جماعة ده الراجل ده أمين وزي الفل، الراجل ده بتعامل معاه من 20 سنة، لو استدان مبلغ ومعاد السداد في 7 هو في 6 بيجيب لي المبلغ وفوقه بوسة كمان. نقول له خلاص هذا المال أصبح في حكم المملوك في اليد، كأنه في إيدك بالضبط، أطلع ولا ما طلعش؟ أطلع. طيب لو أنا ديت الزكاة دي لواحد متعسر، واحد دخل في التجارة وخسر والدنيا عنده بايظة خالص وشكل الدنيا كده مش مظبطه، أو اديته لواحد وجحد هذا المال، هل المال ده عليه زكاة؟ لا، ده ما عليهوش زكاة، ده على ما عليهوش زكاة. ليه؟ لأن المال هنا في حكم المملوك؟ لا، مش مملوك خالص، المال الآن مش مملوك، مش في إيديا. طيب إذا ربنا قدر وقام جايب لي الفلوس، خلاص إذا جاب لك الفلوس يبقى زكي على الإيه؟ على الماضي، ماشي كده؟ طيب بالنسبة لحد يقول لي أنا عندي حتة أرض في البلد، عندي حتة أرض في البلد ومأجرها، دي عليها زكاة يا عم الشيخ؟ أقول له لأ، إذا كنت أنت صاحب أرض بس وعندك واحد بيأجر لك أو بيأجر منك، فهنا الزكاة على المحصول اللي طالع بتاع الإنسان الفلاح المزارع، أنت ما عليكش شيء، اللهم إلا إذا كانت الأراضي كبيرة والإيجار اللي جاي منها إيجار كبير وانت عينه ووصل النصاب وعد عليه سنة، هنا ما أصبحش زكاة أرض، أصبح زكاة إيه؟ مال. حد يسأل يقول طب بمناسبة الأرض، أنا بقى شاري حتة أرض عليها زكاة ولا ما عليهاش؟ هتسأل حضرتك أقول لك حتة الأرض دي أنت جايبها ليه؟ يقول لي والله أنا جايبها علشان إن شاء الله يعني أنا 57-58 لسه لي سنتين وربنا ييسر واطلع على المعاش، أخد مبلغ من المعاش أبني بيه الأرض أقعد بقى فيها. أقول له لا، دي ما عليهاش زكاة، ليس عليها زكاة. طب واحد تاني يقول لي لا ده أنا جايب حتة الأرض دي يعني بمشي حالي، يعني أجيبها مثلا ب400 أبيعها ب600، يعني حضرتك جايب الأرض دي تجارة؟ طب طالما جايبها تجارة أصبح عليها زكاة الإيه؟ زكاة التجارة بتاعتها. أنا اشتريت الأرض ب400، عدى عليها سنة، أنا هسيبها سنة سنة ونص كده، أنا اشتريها ب400 عدى عليها سنة، بعد مرور سنة بقت ب600، أشوف بقى ال600 دول هطلع على 400 ولا 600؟ على 600 بسعر يومها، على 600 بسعر يومها، ماشي كده؟ طيب حد يسأل يقول لي طيب بالنسبة بقى للذهب بتاع زوجتي، زوجتي عندها شوية ذهب، لا كل سنة كل سنة. يعني أنا جايب حتة أرض للتجارة سبتها أربع سنين أنا أطلع كل سنة. طيب أرجع تاني حد بيقول لي مثلا أنا زوجتي ربنا رزقها بشوية ذهب على شوية ذهب بتاع الخطوبة على مامتها هدت لها مش عارف إيه على مين في العيلة مات فجأة لها شوية ذهب ورث يعني فبقى عندها شوية ذهب محترمين هل الذهب ده عليه زكاة؟ دي مسألة محل نزاع بين الفقهاء وخلاصة الكلام فيها على ثلاث أقوال. قول بيقول إن هي ما فيهاش زكاة واستدلوا بما رواه البياقي في السنن أن النبي قال لا زكاة في الحلي والحديث ده ضعيف لا يثبت عن رسول الله يبقى القول ده ضعيف. قول الثاني إن الزكاة سنة واحدة بس يزكى لمرة واحدة في العمر وبعد كده ما عليهوش أي حاجة والقول ده ليس معه دليل لا من قرآن ولا من سنة ولكن معاه كلام لسيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال زكاة الحلي مرة في العمر. القول الثالث وده من أقوى الأقوال في المسألة إن زكاة الحلي حتى وإن كان معد للزينة إنه فيه زكاة. طب استدليته بإيه يا جماعة عشان بس نبقى عارفين؟ قالك أولا ربنا قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بإيه بعذاب أليم. جت أم سلمة للنبي بتقوله وهي لابسة خواتيم ذهب وغوايش ذهب تقيلة كده قالت له يا رسول الله هو ده داخل في الكنز بتاع الآية يا رسول الله أكنز هو؟ قال يا أم سلمة ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. وفي يوم من الأيام النبي دخلت عليه السيدة عائشة وفي إيديها خواتيم فتخات من ذهب فقال يا عائشة أتؤدين الزكاة هذا؟ أنت بتطلعي الزكاة ده؟ قالت له لا يا رسول الله أو ما شاء الله. لقيت في وش النبي كده إيه؟ قالت له لا أو ما شاء الله إلا ربنا يوم البيض أعمله. قال يا عائشة هو حسبك إذا من النار لو ما طلعتيش زكاته يكون سبب أن أنت إيه؟ تعذبي والعياذ بالله في النار. قالت لا يا رسول الله هو لله أهو ذهبي كله لله مش عايز منه حاجه. وثبت عند ابي داود واحمد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص جاءت امراه من اهل اليمن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها طفلتان في ايديهما خواتيم الذهب فالنبي سالها تؤدين زكاته؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله عز وجل به اساور من نار يوم القيامه؟ قالت لا يا رسول الله. وخدت الذهب من ايدين بناتها وقالت بل هو في سبيل الله يا رسول الله. والثلاث احاديث صحيحه ارى والله اعلم من وجهه نظر الضعيف اللي قد كده اهو ان زكاه الحلي يخرج فيها يخرج ايه يخرج زكاه حتى وان كان معدل الحلي حتى من باب ايه يعني لما بنقول دايما العلماء اختلفوا ناس يقولوا ما انا هقولها حالا اهو هقول حالا النصاب بتاع انواع الذهب كلها ناس بيقولوا في زكاة وناس بيقولوا ما فيش فيه زكاة ده حلال واحد حرام محض في امور مشتبهة اللي بعضهم يقول او لا الامور المشتبهة انا امرت ان انا ايه اتجنب الشبهات لا خلاص انا هطلعه خلاص. طب ايه بقى يعني كل ذهب يعني مراتي لو عندها ثلاث غوايش تطلع عليه الزكاة؟ لا لازم الذهب ده يصل النصاب. ايه هو النصاب؟ بالنسبة للذهب عيار 24 ده لازم يصل ل 85 جرام ولو كان عيار 21 فنصابه 97 جرام واذا كان من عيار 18 فنصابه 113 جرام. المرأة بقى تبدأ ايه تحسب تشوف عندها ذهب ايه وتبدأ تحسب حساباته. طب حد ممكن يقولي وده سؤال بيجي لنا كتير طب هي عندها شوية ذهب 24 وشوية ذهب 21 وشوية ذهب 18 تعمل بقى هنا ايه؟ ها الله يفتح على حضرتك هتحوله لفلوس وتشوف الذهب ده وصل فلوس ولا لا وصلت كده. طيب حد عنده سؤال في الزكاه؟ اتفضل. المرتب الشهري بالنسبه للمرتب الشهري للموظف لو عندنا في مصر هنا الموظف محتاج زكاه اصلا يعني بالنسبه للموظفين في مصر هو الموظف اصلا محتاج زكاه فعلا والله يعني الموظفين في مصر مساكين يا دوبك يروح ياخد في الشهر 1500 جنيه يروح يدفع 1000 جنيه ايجار ويعيش شهر 500 جنيه فهو اصبح مسكين. اللهم بقى الا الناس بقى اللي عدت معاهم ربنا يبارك يا رب. فالناس اللي ربنا سبحانه وتعالى وسع عليها مرتباتها بقى اللي هي ايه 30 ألف و 40 ألف ربنا يوسع على الجميع يا رب. ايه المال بقى لو افرض واحد بيقبض مثلا، انا شفت كلام ده في القاهرة، 30 ألف جنيه بالنسبة له ما بيعملوش حاجة، هو حياته اصلا كده. يعني مثلا مدخل بناته مثلا او الاولاده مدرسة بتاخد في الشهر مثلا 20 ألف جنيه، وهو قاعد في شقة مش عارف بايه وبيعمل ايه وبيسوي ايه، 30 ألف جنيه ما بيعملوش معه حاجة. فده نقول لا ده معلهوش، لان حياته كده. يعني في ناس يعني واجعلنا بعضكم ايه فوق بعض الدرجات، في ناس حياتها 30 ألف ما تعملش حاجة، في ناس حياتها 5000 ما تعملش حاجة. ففي الحالة دي لا هو معلهوش. اما اذا كان فهو عنده ما شاء الله مثلا بياخد 30 ألف جنيه او 50 ألف جنيه مثلا، مثلا والله هو الحمد لله ربنا بيصر له الامر، زي مثلا ايه شاب من الشباب اشتغل في دولة خليجية في مكان محترم فبياخد مبلغ محترم مثلا، وبياخد مثلا 2000 دينار في الكويت مثلا، دول يعمل مثلا 60 ألف جنيه مثلا. فده هو عايش هناك بقى في وقت الغربة مثلا ايه على القد كده، فبيبقى مع مبلغ، فالمبلغ ده اذا تراكم وعد عليه سنة ده بنخش في زكاة المال، انما مرتب كمرتب لا. ماشي اتفضل يا احمد قول. على يوم اخراج الزكاة على مرور الحول، لان الذهب مثلا في اول السنة خلاف اخر السنة، انا بشوف النصاب بتاعي مع نهاية السنة ايه وفلوسي وصلت ولا لا. انت مسؤول بالضبط عن الاثنين. لو المدين اتى بالدين بعد 3 سنوات مثلا، هل اخراج الزكاة سنة ولا 3؟ لا 3. اذا اتى بالمال فهو يخرج على 3 سنين اللي فاتوا. عقار ميراث. حاضر. عقار ميراث، العقاري الميراث ده اب توفي وساب 4 اولاد وكل واحد قاعد في شقة، ده عليه زكاة ولا معلوش زكاة؟ لا ده اصلا معلوش زكاة. ما اجرينه قطعة الارض دي هتتوزع ولا هيتاجروا فيها ولا هيعملوا بها ايه حسب وضعهم؟ قالوا احنا هنسيبها علشان لما ربنا يصطب نبنيها، ما عليهمش زكاة. لا احنا سايبينها بيقولوا ايه نجمدها نسقعها نسقعها شوية وبعد كده نبيعها نكسب فيها، لا دي بقى فيها زكاة. يعني حسب استغلال حتة الارض. اخر حاجة بقى خلاص انا هقع منكم، اذا كان السيارة، انا عندي سيارة، السيارة ما عليهاش زكاة، السيارة العربية بتاعتي ما عليهاش زكاة. التاني ازاي بنية تجارة؟ هجيب عربية وابيعها، لا دي زكاة تجارة عادي مفيش فيها مشكلة. نصاب المال ها؟ واحد بيكون حياته بيجمع فلوس علشان يتجوز بيها وعد عليها سنة، يطلع ولا ما يطلعش؟ اذا بلغت النصاب وعد عليها الحول يطلع عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول، اختم بهذا الحديث عشان يكون حسن الختام، يعني قال ايه؟ ابن عمارة اجر الشقه، ده هيبقى زكاة مال. اذا المال ده، ما احنا قلنا بقى اي حاجة، انا مثلا ما اجر ارض، ما دي عامل زي ايجار الارض بالظبط، عندي محلات وباجرها زي ايجار الارض بالظبط. انت نختم الحديث الجميل ده، قال صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله فقد أذهب الله عنه شره. المال فيه شر يا أخواننا، اللي بيأدي زكاته ربنا يصرف هذا الشر عنه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.
يعني طلعنا من أول يوم استنى لغاية آخر الشهر، لغاية استنى لآخر الشهر
الإيه؟
لغاية استنى لآخر الشهر ده استنى بيطلع من
بالظبط، أول ما يجي الوقت اللي وعد عليه السنة يطلع على طول.
رمضان يعني زكاة تطلع من أول يوم
استناش الآخر، أول يوم زي آخر يوم. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.